صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة عشر التي ذكرها المصنف في المقدمة. والأمر الثاني يرتبط بالواضع وحقيقة الواضع وأقسام الواضع، ومن هنا دخل الأعلام لبحث بعض الأمور التي لم يتطرق الآخوند الخراساني لها. ولا بأس أن نشير إلى شيء منها بشكل مختصر نوعا ما، فنقول بأن البحث يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: من هو الواضع؟ هل هو الله عز وجل أم الإنسان؟ توجد نظريتان في ذلك. النظرية الأولى ما تبناه جملة من الأعلام، ومنهم المحقق النائيني كما في أجود التقريرات الجزء الأول الصفحة 19، حيث ذهب إلى أن الوضع إلهي وليس بشريا، فالله تعالى هو الواضع، واضع الألفاظ للمعاني، لكن لا بطريق إرسال الرسل وإنزال الكتب كما هو الحال بالنسبة للأحكام الشرعية، ولا بطريق الجعل التكويني كما جبل عز وجل الإنسان على إدراك الأمور الفطرية. فالله هو الجاعل والواضع، لكن ليس بجعل تشريعي ولا بجعل تكويني، إنما من خلال الإلهام. فالله عز وجل ألهم الإنسان إلهاما، بأن يضع الألفاظ للمعاني، وأن لا يجعل هذه الألفاظ للمعاني جعلا عشوائيا، بل من خلال مناسبة مجهولة، مجهولة الحقيقة لدينا بين الألفاظ والمعاني. فالإنسان حينما جعل لفظة الماء لهذا السائل ولفظة الشمس لهذا النجم، إنما كان ذلك بواسطة إلهام إلهي. ولمناسبة واقعية حقيقية بين الماء والسائل، بين الشمس والنجم، إلا أن هذه الحقيقة الواقعية مجهولة عندنا، إلا أنها مغروسة وكامنة في وجدان كل إنسان. وقد استدل المحقق النعيم على ما ادعاه بدليلين. الدليل الأول هو أنه لا يمكن للإنسان أن يضع هذه الألفاظ الكثيرة لهذه المعاني المتعددة في لغة واحدة، فكيف بلغات تتجاوز 3000 لغة؟ فهذا أمر قاصر عن قدرة البشرية، فالإنسان عاجز عن جعل مليار لفظ لمليار معنى مثلا في اللغة العربية، فكيف في لغات متعددة؟ فهذا أمر ليس بمقدور الإنسان. فمن هنا حيث إنه ليس بمقدور الإنسان جعل هذه الألفاظ الكثيرة لهذه المعاني، إذن فيتعين أن الواضع هو الله تبارك وتعالى. ألهم الإنسان إلهاما، مو بشكار دليل فرق من الدليل دليل ها كلامكم جيد انه مو شيء مستحيل. عموما هذا دليل عند النائم، انت عندك انه مو دليل انه يقول دليل كيف؟ بعض العلماء قال مو دليل، كلامكم صحيح لا بأس، فنبين المناقشة. يقول حتى لو قلنا 6 مليارات من البشرية مع ذلك ما يمكنها أن تضع كل هذه الألفاظ لهذه المعاني وبهذه اللغات الكثيرة والمتعددة. نعم. الدليل الثاني الذي استدل به المحقق المدقق النعيني هو لو كان الإنسان هو الواضع لهذه الألفاظ لتلك المعاني لزم على المؤرخين أن يؤرخوا ذلك ويتصدوا لتحديد هوية الواضع الذي قدم هذه الخدمات البشرية الكبيرة. والحال أننا عند مراجعة كتب التاريخ لا نجد المؤرخين يذكرون واضعا محددا لكل هذه الألفاظ باللغات المتعددة، فيتعين حينئذ أن يكون الواضع هو الله تبارك وتعالى. إلا أنه قد أشكل على المحقق النائيني بإشكالات عديدة نشير إلى البعض منها. الإشكال الأول ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات بأن ما أفاده النائيني يتم لو فرضنا بأن الواضع واحد وأن الوضع دفعي، فحينئذ نقول لا يمكن للبشرية أن تضع هذه الألفاظ المتعددة لهذه المعاني المتكثرة باللغات العديدة. وأما لو فرضنا أن الواضع أكثر من شاخص وأن الوضع يكون تدريجيا وليس دفعيا بحسب الحاجة وبحسب المناسبات لدى الإنسان، فحينئذ لا مشكلة أن يكون الواضع هو الإنسان، وأن هذا أمر مقدور عليه لدى الإنسان، ليس هو دفعي حتى نقول لا يقدر عليه الإنسان، بل من خلال آلاف السنين. ولا ضير بأن يكون هذا أمر مقدور خلال آلاف السنين ومن خلال جمع كثير من البشرية. ومن هنا نعرف السر في عدم تدوين أهل التاريخ اسما معينا وهوية محددة للواضع، إذ ليس هناك واضع محدد وشخص معين، بل الواضع متعدد، ففي كل فترة يكون هناك واضع لبعض الألفاظ، ليس الواضع إذن مشخصا ومحددا كي يقال بأنه لا يمكن، أو كي يقال لماذا لم يتصدى المؤرخون لذكر اسمه. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لا واسطة بين الأمور التكوينية والأمور الجعلية الشرعية، لا واسطة. إشكال ثاني، إشكال ثاني ما أفاده سيدنا الخوئي أيضا في المحاضرات، بأنه لا توجد واسطة بين الأمور التكوينية والأمور الجعلية يعني الاعتبارية كالشرعية، كي يقول المحقق النعيمي بأن الوضع ليس من الأمور التكوينية ولا من الأمور الجعلية، بل الأمور تنحصر في هذين الأمرين، إما هي تكوينية إما هي اعتبارية جعلية. والإلهام الذي يدعيه المحقق النائيني ليس هو في قبال الأمور التكوينية وليس هو في قبال الأمور الجعلية، بل الإلهام من الأمور التكوينية. فعلى فرض التسليم بهذه النظرية المدعاة، فنقول هذا الإلهام داخل في الأمور التكوينية. المناقشة الثالثة أيضا من السيد الخوئي في المحاضرات، ما أفاده سيدنا الخوئي في المحاضرات، من أنه لا دليل على وجود هذه المناسبة بين الألفاظ والمعاني، بل هذا من الرجم بالغيب والتخرف. مناقشة علمية لا مشكلة. ايه هو يناقش القول المستاد على العقيد والرأي. فلا دليل إذن على هذه المناسبة التي يدعيها المحقق النائيني، وأن الله عز وجل قد غرس في وجدان الإنسان مناسبة مجهولة الحقيقة بين الألفاظ والمعاني، لا دليل على ذلك، إنما هو ادعاء من قبل أستاذنا المعظم المحقق المدقق شيخ الأصول هذه إذن هي النظرية الأولى، نظرية المحقق النعيني والمناقشة فيها. النظرية الثانية، ما تبناه المشهور من الأعلام من أن الواضع هو الإنسان، فالوضع بشري وليس الوضع إلهيا. وقد يستدل على ذلك بالوجدان الذي هو خير برهان، حيث إننا نجد الواضع يقول: وضعت لفظة الماء لهذا السائل مثلا، ووضعت لفظة الشمس لهذا النجم مثلا، وهكذا. فالوضع إذن بشري، هذا هو المشاهد. وأما القول بقضية الإلهام وأن الله ألهم الإنسان فهذا ليس واضحا لدينا ولا شاهد علمي عليه. إذن فنحن وما نشاهده بالوجدان من أن الإنسان هو الذي يضع الألفاظ للمعاني، فكما هو في زماننا اليوم الإنسان يضع الألفاظ للمعاني، كذلك الإنسان الأول البدائي وهو أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، فإنهما قد استخدما الألفاظ للمعاني بحسب الحاجة والمناسبة التي تقتضي ذلك. فهما الواضعان، وليس بالضرورة أن نسلم بأن ذلك بإلهام إلهي، بل هو أمر تستدعيه الظروف والحاجة ليس إلا. كما نحن اليوم قد نضع بالوجدان ألفاظ لمعاني، أقول وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى كالمصطلحات الجديدة للأمور الجديدة الآن مثلا وهكذا. فكذلك الإنسان القديم الأول هذا، ولم يذكر برهان واضح على هذه النظرية إلا الوجدان. ولكن قد يناقش في هذه النظرية بأنها لا تدل على أن الوضع بشري وأن الإنسان هو الواضع، بل قد يكون الواضع هو الله سبحانه وتعالى وألهم الإنسان إلهاما، كما توجد بعض الشواهد من النصوص الدينية على أن الإنسان الأول وهو أبونا آدم كان معلما من الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم على كل حال. إذن فهذه الآية المباركة شاهد على أن الله علم آدم الأسماء كلها، فبالتالي تكون مسألة الوضع مسألة إلهية وبجعل إلهي، فالله ألهم آدم الأسماء فصار آدم يأتي بهذا اللفظ لذاك المعنى. ومن هنا نجد أن السيد الشهيد قدس الله نفسه لم يستبعد أن تكون عملية الوضع وضع الألفاظ للمعاني مربوطة بالجانب الإلهي، وأن قل لك نص كلامه: رفع الله مقامه في البحوث الجزء الأول الصفحة 86 نص عبارة لاحظ يقول: ولكن مع ذلك بعد ما أيد نظرية الوضع البشري قال الوضع البشري، لكن يقول ولكن مع ذلك نحن لا نملك برهانا قاطعا على نفي اتجاه إلهية الوضع وأن الوضع ونشوء اللغة في حياة الإنسان كان من صنع نفسه 100%، بل من المحتمل أن تكون قد بدأت هذه الظاهرة في حياة الإنسان أول ما بدأت بتدخل وعناية من الله سبحانه وتعالى بأن يكون قد ألهم آدم فعلمه الأسماء والألفاظ وكيفية استخدامها في مجال نقل أفكاره وخواطر إلى الآخرين، بل فرضية الإلهام بأصل اللغة لعلها هي المناسبة مع ما هو الملاحظ في جملة من النصوص الدينية التي تؤكد على أن الخليقة الأولى من آدم وزوجته كانا على معرفة واطلاع بلغة مكنتهما من الحوار والتفاهم فيما بينهما قبل أن يهبطا إلى الأرض، قبل أن يهبطا إلى الدنيا كان آدم وحواء يتكلمان في الجنة قبل أن يهبطا في الدنيا. ويمارسان نشاطهما الطبيعي والاجتماعي فيها، وهذا من المستبعد جدا أن يحصل من دون افتراض إلهام رباني كان بذرة في طريق نشوء هذه الظاهرة بعد ذلك في حياة الإنسان. واضح؟ كلام سليم. إذا النظرية نقول نظرية ثالثة أن الوضع في بدايته بشري إلهي ثم بعد ذلك يصبح بشري. والإنصاف أن يقال بأن ما أفاده السيد الشهيد وكذلك من قبل المحقق النائيني من احتمال إلهية الوضع ليس مستبعدا كما تشير إلى ذلك النصوص، إلا أن ذلك لا يدل على أن الوضع بكامله وبتمامه هو إلهي. نعم بلغة آدم مثلا التي تكلم بها كان إلهية، أما بجميع اللغات حتى اللغة العربية التي يدعى وضعها يعرف بالقحطان فهي إلهية، يعرف بالقحطان ليس نبيا ولا رسولا بعد، آدم تكلمنا نبي، أما يعرف بالقحطان أول من تكلم اللغة العربية فليس نبيا ولا ملكا من السماء منزلا، فقد يكون وضع اللغة العربية من خلال المناسبات التي تستدعي ذلك. إذن فيمكن أن يقال بأن الوضع في بدايته كان بشريا كان إلهيا، لكن هذا لا يمنع أن يكون بعد ذلك فيه ما هو بشري، والمسألة شائكة لم نصل إلى نتيجة حاسمة كلها على مستوى الإمكان كما يقول سيدنا السيستاني في الرافض، يقول أنا لا أبحث هذه المسألة التي تبحثونها لأنها مسألة لم يبرهن عليها ببرهان أن الوضع إلهي أو أن الوضع بشري. إذن تصبح هذه للمناظر يا أهل المناظر تصبح هذه، لأن أيضا عندنا روايات وعلم آدم الأسماء، ما هي الأسماء؟ هذه تصبح. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية العلاقة بين الألفاظ والمعاني. لا إشكال ولا ريب في دلالة الألفاظ على المعاني وأن اللفظ سبب للمعنى، فوجود اللفظ في الذهن سبب لوجود المعنى في الذهن أيضا. فإذا وجد في ذهني لفظ الماء جاء مباشرة معه السائل المعين، وإذا وجد في ذهني مثلا لفظ الشمس مباشرة انقدح في ذهني وجاء في ذهني النجم المعين. إلا أن الكلام بين الأعلام في حقيقة هذه العلاقة بين الألفاظ وبين معانيها، فكيف صار اللفظ سببا للمعنى؟ وجود اللفظ سبب لوجود المعنى، كيف نشأت علاقة السببية بين الألفاظ والمعاني؟ وهنا توجد نظريتان عند الأعلام. النظرية الأولى العلاقة الذاتية، وهذه النظرية نسبها المحقق القمي في القوانين الجزء الأول الصفحة 194 لبعض الأعلام، 194 وهي أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني ذاتية كالعلاقة بين النار والحرارة، فكما أن الحرارة ذاتية للنار كذلك لفظ الماء سبب لهذا للدلالة على هذا السائل المعين بالذات، وكذلك وجود لفظة الشمس هي سبب لوجود المعنى معنى الشمس وهو النجم بالذات. فالعلاقة إذن علاقة ذاتية، وقد استدل على هذه النظرية بهذا الدليل المكون من مقدمتين. المقدمة الأولى لا بد من وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وإلا لو لم يكن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى بين لفظ الماء وهذا السائل لكان تخصيص الواضع وهو يعرف بالقحطان مثلا لفظة الماء لهذا السائل تخصيص بلا مرجح ووضع بلا ووضع تخصيصا بلا مرجح أو ترجيحا بلا مرجح، تخصيص بلا مبرر ووضع بلا وجه. إذ لماذا وضع لفظة الماء لهذا السائل؟ لماذا لم يضع لفظة الماء لهذا النجم أو لهذا الكوكب؟ إذن لو لم تكن هناك مناسبة ذاتية لكان تخصيص الواضع اللفظ لهذا المعنى دون غيره ترجيح بلا مرجح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن الترجيح بلا مرجح محال، إذ لا يمكن الترجيح بلا مرجح، يستحيل عقلا ترجيح بلا مرجح. والنتيجة إذن لا بد من كون المناسبة بين الألفاظ والمعاني مناسبة ذاتية، فنشأت هذه السببية بين اللفظ والمعنى بالذات، فاللفظ بذاته سبب لتطور المعنى. وقد أشكل على هذه النظرية بعدة إشكالات نشير إلى البعض منها. الإشكال الأول
ما أفاده سيدنا الخوي في المحاضرات بأنه ما هو المقصود من المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى؟ إما أن المقصود الذاتية بمعنى العلية التامة، أو الذاتية بمعنى الاقتضاء. فإن كان المقصود بالذاتية العلية التامة، يعني أن اللفظ علة تامة لتصور المعنى، فبمجرد نسمع لفظة الماء مباشرة فهذا اللفظ علة تامة للانتقال لمعناه وهو السائل المعين، فهذا واضح البطلان. إذ نجد بالوجدان أن من لا يعرف باللغة العربية مثلا لو سمع من المتكلم لفظة الماء 100 مرة لم ينتقل ذهنه إلى السائل المعين، مع أنه لو كانت العلاقة ذاتية للزم أن كل سامع عندما يسمع اللفظ ينتقل للمعنى، سواء سمع اللفظ باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، بأي لغة من اللغات. لو كانت العلاقة ذاتية لكنا كلنا نتكلم بجميع اللغة، والحال من هذا أمر واضح البطلان. هذا هو الإشكال الأول. وطبعا هذه النظرية أشار لها الشهيد الصدر، حتى الشهيد الصدر أشار لها بالحلقة الثانية، ما جينا بشيء جديد، راجع تجدها موجودة. أحسنت. وأما إذا قلنا بأن المراد بالذاتية يعني الاقتضاء، أن لفظة الماء مقتضٍ لتصور السائل لا علة تامة، فهذا وإن كان ممكن ثبوتا، إلا أنه لا دليل عليه إثباتا. وأما إذا كان المقصود بالذاتية يعني الاقتضاء، فهذا وإن كان ممكن ثبوتا أن اللفظ وهو الماء مقتضي لتصور المعنى وهو السائل المعين، إلا أنه لا دليل على ذلك إثباتا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لا تتعب مولاي، خليك نشيط حتى لو آخر الوقت. الإشكال الثاني، ما أفاده سيدنا الخوئي أيضا في المحاضرات بأنه لا يعقل تحقق المناسبة الذاتية بين الألفاظ والمعاني، وذلك لوجود الاشتراك اللفظي، حيث إن بعض الألفاظ مشتركة بين أكثر من معنى، وبعض هذه المعاني التي اشتركت فيها معان متضادة، من قبيل لفظة جون التي وضعت للأبيض وللأسود وهما متضادان، فكيف تكون مناسبة ذاتية بين جود والأبيض، جود والأسود، يلزم الجمع بين الضدين وهو محال. نعم اسم على، لكنها إذا كانت المناسبة ذاتية تقول هناك مناسبة ذاتية بين جود وأبيض بالذات وبالاقتضاء وبالواضع، لا مو فقط بالواضع، لا هي مناسبة ذاتية على طبقها وضع الواضع، مشكلة. وكذلك مثل لفظة القرب، تستعمل في الحيض وتستعمل في الطهر،
وهما متضادان، الحيض والطهر متضادان، فكيف تكون مناسبة ذاتية بين لفظة القر مع الحيض ومناسبة ذاتية بين لفظة القر مع الطهر؟ أمر غير متصور، لا يعقل، أنه يؤدي للجمع بين الضدين. هذا هو الإشكال الثاني. لا تسعى الإشكال الثالث. ما أفاده سيدنا الخوئي في المحاضرات أيضا من أنه المحال هو الترجح بلا مرجح وليس الترجيح بلا مرجح. فار بين المسألتين، المسألة المحالة الترجح بغير مرجح، أما الترجيح بلا مرجح فليس محالا، ليس مستحيل ولا قبيح عقلا أن ترجح شيئا أنت مع عدم وجود مرجح له. مثال ذلك، ما لو كان لدينا قرفان من الخبز وهما متساويان تماما، لا مزية لأحدهما على الآخر، فاحتجت لأن أختار واحدا منهما، مضطر لأن أكل واحدا منهما، فأخذت القرص ألف أو أخذت القرص باء، فهل يقال هنا أن اختياري للقرص ألف دون باء ترجيح بلا مرجح، أو اختياري لقرص باء دون ألف ترجيح بلا مرجح؟
لا،
فهو ما دام القرصان متساويين فلا مانع أن أختار أي منهما، ويكون المرجح هو ذات
اختياري.
نعم، لو ترجح القرص الأول على الثاني بذاته من دون مرجح صحيح، هذا من الترجح بلا مرجح وهو محال، أما الترجيح الراجع إلى الاختيار ولو لم يكن له مبرر، إذ أنت مضطر بأن تأخذ واحد إما هذا أو ذاك، فهو ليس بالمستحيل ولا قبيح. إذن فبناء على ذلك لا مانع أن المتكلم والواضع يضع لفظة الماء بالخصوص للسائل ولفظة الشمس بالخصوص للنجم، حتى لو كان هذا ترجيح بلا
مرجح،
إذ يكفي في هذا الترجيح اختياره، وليس هذا قبيحا وليس هذا مستحيلا، إنما القبيح والمستحيل الترجح بلا مرجح، لا الترجيح بلا مرجح. إذا الترجح
على الاختيار،
إيه الترجح يترجح بذاته، أما الترجيح راجع الاختيار. هذا هو تمام الكلام في النظرية
الأولى.
النظرية الثانية، أن العلاقة بين اللفظ والمعنى، هذه السببية التي نشأت بين اللفظ والمعنى، ليست سببية ذاتية، إنما سببية اعتبارية جعلية تحققت من قبل الواضع، فالواضع هو الذي جعل لفظة الماء سبب لتصور السائل ولفظة الشمس سبب لتصور النجم المعين، وهذه النظرية الثانية هي النظرية الصحيحة، أن العلاقة السببية إنما نشأت بالواقع، لكن هذه النظرية الثانية فيها عدة أقوال، عدة أقوال. القول الأول، التلازم بين اللفظ والمعنى،
وهذه النظرية تبناها المحقق العراقي في نهاية الأفكار في الجزء الأول الصفحة 25، بأن الواضع وهو يعرف
القحطان
القاف، وضع لفظة الماء لهذا السائل وجعل بين هذا اللفظ وهذا المعنى ملازمة، وببركة هذه الملازمة الجعلية من قبل الواضع صار الذهن عند سماع اللفظ يقفز إلى المعنى. إذن ملازمة جعلية بين اللفظ والمعنى اعتبرها وجعلها يعرف بالقحطان أدت إلى كل هذه الأجيال أن تقفز عند سماع لفظة الماء إلى وقد أشكل على نظرية المحقق العراقي بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما أفاده السيد الشهيد لا تتعب في البحوث الجزء الأول صفحة 74، وهو أن السببية يعني سببية اللفظ للمعنى والتلازم يعني تلازم اللفظ مع المعنى أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا جعليا. فلو قال يعرب ابن قحطان مليار مرة أيها الناس جعلت ملازمة بين لفظة الماء والسائل لما تحققت في الذهن هذه الملازمة والعلقة بين اللفظ والمعنى وهذه السببية. إذن فالملازمة أمر تكويني واقعي، حصلت ملازمة تكوينية في الذهن بين اللفظ والمعنى وليست الملازمة بالجعل والاعتبار. يعني أنتم ماذا ترون؟ اشتباه، يريد أن يقول لهذا اشتباه. أصلا الملازمة ما تكون بالاعتبار، الملازمة تكون بالاعتبار. قد يقال مثلا عند نفس الواضع أما دلالة لفظ الماء على المعنى وهو السائل ما انحصرت بالواضع بل هي تمت عند الواضع وغيره عند مليار من الناس، فهل مجرد أن يعرض بالقحطان اعتبر صارت الأذهان كلها تقفز بسبب اعتباره؟ هذا أمر صعب. ولذلك لو قلت أيها الناس اعتبرت لفظة كذا لهذا المعنى، هل هذا يؤدي إلى أن كل الناس يقفزون بأذهانهم من الألفاظ من هذا اللفظ إلى المعنى؟ علاقة أكبر من أن تكون بالاعتبار. الاعتبار قد يؤدي إلى شخص الواضع إلى شخص ثاني ثالث، أما كل هالمليارات من الناس تحصل عندهم هذه العلاقة بمجرد اعتبار مسألة أعمق وأدق من قضية اعتبار الواضع لهذه العلاقة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو الذي سنقف عنده إن شاء الله، إشكال السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 42 وحاصله، بأنه ما هو المراد من الملازمة التي اعتبرها الواضع بين اللفظ والمعنى والتي يدعيها المحقق العراقي؟ إما أن يريد بهذه الملازمة التي حصلت بين اللفظ والمعنى الملازمة حتى للجاهل بالواقع وهو زيد الذي لم يعرف بن قحطان ولم يسمع منه الجاهل، أو أن هذه الملازمة خاصة بمن علم بالواقع. إذا حد إما أن الملازمة تشمل الجاهل بالواقع أو أنها خاصة بالعالم بالواقع. فإن كان المراد من الملازمة ما يعم الجاهل، يعني حتى الذي لا يعلم بهذا الواقع ولا يعلم بالملازمة، بمجرد يسمع لفظة الماء يقفز ذهنه إلى هذا السائل، فهذا أمر واضح البطلان. إذ من الواضح أن من لا يعلم بالواضع ولا يعلم بالملازمة التي اعتبرها الواضع لا ينتقل إلى معنى. فلو كان شخص في دارة وقال وضعت لفظ كذا للمعنى كذلك، بعد هل تنتقل الناس إلى هذا؟ أبدا لا. إذن فإذا كان مقصوده حتى للجاهل بالواضع فهذا أمر واضح البطلان. وإن كان مقصود العراقي من هذه الملازمة وأن اللفظ سبب للمعنى بالتلازم ما يختص بالعالم، يعني العالم بهذا الواو الذي يعلم هو الذي يقفز ذهنه عند سماع اللفظ إلى المعنى، فنقول بأن هذه الملازمة متفرعة على الواو لا أنها حقيقة الواو، بل هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى إنما تنشأ بعد ثبوت الواو، بعد أن يثبت الواو ويستقر الواو ويستعمل اللفظ في هذا المعنى حينئذ تثبت هذه العلاقة والملازمة، لا أن الوضع وحقيقة هذه العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى عبارة عن التلازم، إنما التلازم متأخر رتبة عن الوضع. إذن فالقول الأول المفاد من قبل المحقق العراقي بأن هذه العلاقة علاقة اللفظ مع المعنى راجعة إلى التلازم بينهما ليس قولا تاما، بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.